بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الغسل ولما نبدأ به هذه الحصة مسألة المرأة التي زينت رأسها بالمسك والعنبر مثلا أو الغالية وما شبه ذلك مما يخلط بالشعر ويعد للزنا، وذكروا أن المرأة المقصودة بالمرأة هنا العروس التي قد تكون جعلت في شعرها هذا الطيب فخالط شعرها، فهل يجب عليها أن تزيل هذا كله ثم تغسل رأسها أم أن ذلك ليس بواجب؟ مبدأ النظر في هذه المسألة، وهذه المسألة عندكم هناك في الحاشية، مبدأ النظر في هذه المسألة أولا أن نذكر الحكم الشرعي الأصلي في هذا الباب، وهو أنه يجب في الغسل أن يغسل الجسد كله، وهذا يشمل الرأس وغير الرأس، هذا هو الأصل. الأصل هو الغسل لتمام الجسم. وورد في الرأس حديث معروف عن أم سلمة الميمونة وعن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه من حكم ضفرها لشعرها، فأجابها بما هو معروف من أنه يكفي أن تحتي عليه ثلاث حتيات. وهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن النقض للضفر ليس بشرط، وخلاف ما عليه بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص ومن صار في هذا البيت. على كل، فهذه المسألة الآن حكم فيها المالكية بأنه لا تزيل هذا الذي في شعرها، وإنما عليها أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى المسح. ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال، ويكفيها المسح عليه. إذن هكذا قرروا في هذه المسألة، قالوا بأنها إذا كانت قد جعلت في رأسها مسكان وعنبران وما شبه ذلك مما يعد من الطيب المباح، فإن ذلك يسقط عنها الغسل ويبيح لها الانتقال إلى المسح. هذه المسألة في الحقيقة فيها النقل كالانتقال، والانتقال هنا بالنظر وليس بالأثار. إذ لو كان ورد في الحديث ما يدل على هذا النقل لكان الأمر مسلما، لكن الانتقال من الأصل الشرعي الذي قرر في موضع ما إلى حكم آخر بالنظر هذا يجب أن يحرر أولا هذا الأمر وأن تذكر أصوله ليقوم بها هذا الحكم. هذا المال الذي علل به إتلاف المال الذي علل به هذا الحكم لا يمكن أن يعتبر مؤثرا في هذا الموضوع إلا إذا نزل منزلة الضرر في الجسم. أولا إذا قلنا بأن هذا يبيح لها الانتقال من الغسل إلى المسح، فلا بد أن ننزل الضرر هنا في باب الأموال كالضرر في باب الأبدان. وفي الحقيقة أن النفس هنا لا تميل إلى التسوية، النفس لا تميل إلى التسوية هنا، ولكن اتركونا نسلك مسلك النظر والاحتكام إلى الأدلة، فإن ذلك هو منهج معتبر في تقرير الأحكام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال، عن إتلاف المال، وأوجب حفظه، وجعل حفظ المال من الضروريات الخمس، حتى إنهم عدوه من الضروريات التي تنبني عليها ضروريات. ذلك عدى الأميدي وغيره حفظ المال من الضروريات، قال لأنه يؤدي إلى حفظ النفس وحفظ العقل. وهذا الأمر قربناه بهذه الطريقة فإنه قد يكون حجة في هذا الباب، لكن يبغي أن نذكر هنا بأمر، وهو أن هذا الذي سيحكم في هذه المسألة بهذا الحكم إنما يحكم بها تأثراً بالحكم الشرعي في الأموال، لنعلم أسس القول هنا، لا أن يقول بأن هذا المال أحبه ولا أريد أن أضيعه وأن هذا هو سبب هذا الحكم. يوجد فرق بين من أسس حركته النظرية والعملية على الدليل الشرعي واعتمد عليه في بناء الحكم، وبين من يستحضره ما تحكم ما يحكم به الهوى والنفس. الذين يقررون الأحكام هنا يقولون بأن هذا الأمر يجب أن يبنى على هذه الأدلة، أن تقول مثلا لقد حرم الشرع إتلاف الأموال ك كما حرف الأداء في الأبدان، ولما كان التحريم جاريا في هذا الأمرين وجب تنزيل هذا الحكم في هذه الجزئية لوجود البدل وهو المسح. وذلك لأن كثيرا من الناس تميل نفوسهم إلى أن المال ملك لهم، أن المال ملك لهم، هذا غير صحيح. فإن المال والبدن ملك لله، ولذلك إذا ورد فيهما حكم شرعي وجب تنزيله فيهما. إذن فالمال هنا إذا قرر المالكية أو غير المالكية بأنه يجب أن لا يتلف، لأن الشرع حرم الإتلاف وحرم الإسراف وأمر بحفظه، فليس هذا حبا في المال، وإنما هو عمل بهذه الأدلة وتنزيل لما اقتضته في هذا الموضوع. فإذا كنا سرنا في هذا السبيل ودفعنا الهوى وقربنا الأدلة وامتثلنا الأمر، نكون حينئذ قد سرنا على السبيل المعتبر في هذا البيت. هذا أمر. الأمر الثاني أنه من المعروف أن الجزئية إذا تعارض مع الكلي فإنه لا يؤثر فيه. مثلا إذا كان هذا الذي سيقع فيه التغيير هنا هو المسح، الغسل والمسح، فهذه مسألة جزئية، جزئية في العبادة في الغسل، جزئية في الغسل أو جزء من الغسل. والذي عارض هنا هو إتلاف المال، وإتلاف المال محرم، وعارضه جزئي مطلوب وهو غسل الرأس. وإذا تعارض الضروري كله مع جزء من الضروري فالكل يقدم، هذا كله يمكن أن يكون مدخلا لهذا البيت. وخاصة وأن هذه المسألة قد تكلم فيها من سلف من التابعين، إذ قضى فيه بعضهم فيها بعضهم بالانتقال إلى التيمم، وهذا دليل على أن هذا الأمر معتبر ليس عند المالكية وحدهم وإنما عند المالكية وغيرهم. إذن فالمسألة انظر في أصلها الشرعي وهو وجوب الغسل، ثم إضاعة المال قويمه هل هو موجب للانتقال إلى المسح كحالة المرض الذي هو ضرر في الأبدان، وهل يقرر هنا أن الذي تعارض هنا هو الجزء وهو المسح وهو الغسل مع الكل هو إتلاف المال، ثم يمكن أن لا نسلك هذا المسلك وإنما أن ننزل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لا ضرر ولا ضرار، ونعتبر هنا أن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الضرر الذي وجب رفعه يشمل جميع أنواع الضرر، يشمل ذلك ضرر الأبدان وضرر الأموال وما شابه ذلك، فتقرر المسألة حينئذ على النص لا على طريقة المتقدمة. إذن فالذي يفتى به المالكية هنا هو أن هذه المرأة تنتقل من الغسل إلى المسح لوجود الموجب ذلك وهو اتقاء إتلاف المال ثم رفع الضرر الذي يدخل فيه ضرر المال. هذا فقط توجيه لهذه المسألة باختصار. ثم قال خامس.
والواجب الخامس دركه، وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل إجزاء الخرقة كما سيأتي، وهو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة.
من المعلوم أن أول ما يبدأ به في هذه المباحث مسألة المفهوم، مسألة المصطلح، والمصطلح الذي الكلام فيه هنا هو الدلك. قد قدمنا شيئا من البيان له في باب الوضوء، قد تقرر هناك أن الدلك في باب الوضوء يخالف الدلك في باب الغسل على الراجح، وإن كان البعض يسوي بينهما. وقال بأن الدلك في باب الغسل هنا هو إمرار العضو على العضو مطلقا، فيمكن أن تمر اليد على الجسد، ويمكن أن توقع الدلك بالرجل، ويمكن أن توقعه بأي جزء من الجسم كيفما كان يمكن أن توقع الدلك. والمالكية يعدون الدلك من الفرائض، ورأوا بأنه مندرج في مفهوم الغسل، يرون أنه متقرر بلفظ الغسل، قالوا بأن الغسل حقيقته لا تحصل إلا بالدلك. وخالفهم في ذلك المذاهب الأخرى، حنابلة والشافعية ووافق المالكية في هذه المسألة الموزني من الشافعية وذهب مذهبهم وقرر رأيهم بأن الدلك هنا واجب كوجوبه في التيمم، ورأى أن الدلك الذي وجب في التيمم هو الذي وجب أيضا في الغسل وجرى ذلك على سبيل القياس، والآخرون لا يرون ذلك. إذن فالدلك عند المالكية كما هو معروف متقرر من ناحية اللغة، لأن أن المسح في اللغة لا يتحقق إلا بالدلك. الموزني وافقه مخرج المسألة على التيمم كما هو معروف. قد نظمت هذا الذي ذهب إليه الموزني هنا اعتباره فائدة. والموزني مثل مالك يرى أن وجوب الدلك مما قرر في الغسل إذ يراه كالتيمم في إمرار اليد على الميمم العضو الميمم إذ يراه كالتيمم في إمرار اليد على الميمم. المزني مثل مالك يرى أن وجوب الدلك مما قرر في الغسل إذ يراه كالتيمم في إمرار اليد على الميمم. إذن فالمالكية مشهور عندهم أنهم يخرجون هذا الفرع على مفهوم الغسل ويرون أنه مندرج تحته فلا غسل إلا بالدلك، وهذا تقرير لغوي. والمزني هنا لم يذهب هذا المذهب، وإنما قرر وجها آخر في مسألة، وهو أنه فعلا هذا الذي ذكرتموه أيها المالكية صحيح، لكن يخرج على التيمم لا على اللغة. والدلك عند المالكية نظروا فيه بوجهين. الوجه الأول من جعله وسيلة، هو فرض لكن باعتباره وسيلة للواجب، ومنهم من جعله فرضا مستقلا. فالدلك عند المالكية لهم فيه طريقتان: الطريقة الأولى طريقة من جعله من باب الوسائل فقال بأنه فرض لأنه وسيلة لإيصال الماء إلى البشرة، والراجح عندهم أنه فرض مستقل بذاته، لا لأنه يوصل الماء إلى البشرة، بل هو فرض مستقل، وهذا هو الراجح عندهم. إذن فهل الدلك من قسم الوسائل أو هو من قسم الغايات؟ أظن أن المحشي قد أورد كلاما في هذا الموضوع، كذلك ماذا قال؟
وهو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة، وحينئذ فيعيد تاركه أبدا، ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول وقته مثلا في الماء. وهذا القول هو المشهور في المذهب، وقال بعضهم إنه واجب لإيصال الماء للبشرة، واختاره علي الأجهري لقوة مدركه، ولكن الحق أنه وإن كان قوي المدرك إلا أنه ضعيف
مدرك
إلا أنه ضعيف في المذهب، لأن المشهور ما كثر قائله ولو كان مدركه ضعيفا، والضعيف ما قل قائله ولو قوي مدركه.
نعم. إذن فاختلف المالكية في هذه المسألة، فقال قوم بأن الدلك ما هو إلا وسيلة، ومقتضى ذلك أنه لو تحقق وصول الماء للبشرة سقط وجوبه، لأن ما كان وسيلة له قد تحقق ثبوته في الواقع. ومن قال بأنه فرض مستقل يقول إن هذا الشخص لو بقي في الماء زمانا حتى عم جميع جسمه وتحقق بثبات أن الماء قد أصاب بشرته كلها فإن هذا لا يسقط عنه الدلك، بل يجب عليه أن يأتي به ويبطل وضوءه إن تركه. في واقع الأمر أن إذا رجعنا إلى مبحث الأول في المسألة نجد أنهم يقولون بأنه مندرج في الغسل. كنا قد بحثنا هذه المسألة في صدر مباحث الوضوء، وتحقق بالدليل أن الدلك ليس مندرجا في الغسل، أن الغسل أو الإنغسال شيء يقع في المغسول، وقد يحصل ذلك بدون دلك. فالغسل ليس فعلا يفعله الشخص، وإنما هو فعل يقع في الشيء فيقول هذا الشيء مغسول، بمعنى أنه يقوم بالشيء الخارجي وليس أنه فعل في الذات لا بد أن تأتي به. فمثلا يمكن للشخص أن يمد شيئا تحت صنبور والماء يسقط وهو يديره فتنفصل الأوساخ عن هذا الشيء، فهذا قد يتحقق فيه الغسل. فإن هو الدرك هنا مع تحقق الغسل، لأن الغسل صفة في الشيء الذي يغسل وليس فعلا يأتي به الشخص. لذلك فمن نظر إلى هذه الجهة يقول بأن الدرك ليس مندرجا في الغسل، إذ قد يحصل بدون وجوده، ولو كان مندرجا في الغسل ما حصل الغسل إلا بوجوده. فلو قلنا مثلا فيما لا يطهر إلا بالماء، إن وجود الماء ضروري لتحقيق الغسل، هذا صحيح أنه لا يمكن أن يتحقق هذا في الخارج إلا بهذه الوسيلة. أما الدلك فقد يتخلف ويحصل الغسل، إن هو إذن هذا الذي قرره المالكية هنا. إذن فلما أرادوا أن يؤصلوا أصلوا بالمفهوم، ولما وصلوا إلى هذا المكان قالوا إنه مستقل. وكيف يكون مستقلا وأنتم تقولون أدرجناه بأنه مندرج في الغسل؟ ومعلوم أن الوسيلة لا يمكن أن تستقل بذاتها. وعلى كل فإن ما ذكره الشيخ على الأشهر هنا من ناحية القواعد أولى بالترجيح بأن يجعل الدلك من وسائل إيصال الماء للبشرة، وليس أنه فرض مستقل. فجعله فرضا مستقلا مع اندراجه في الغسل وقول بأننا إنما توسلنا به لتحقيق الغسل، هذا مخالف لما قرر أولا بأنه مندرج في المواصف، وقد قدمنا ذلك. على كل حال ما ذكره الشيخ علي وجهه هنا هو الذي يظهر رجحانه، وما سهره المالكية هنا لا شك أنه ضعيف للقواعد، وإن كان سموه مشهورا لفترة قائلة. على كل حال يجب أن نقلب هذا المفهوم، مفهوم المشهور يجب أن يبدل في ترجيحة الفقه إلى ما قوي دليله، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. قصد كلمة مشهور الآن أن لا تطلق إلا على ما قوي دليله، لا لأن كثرة القائلين لا تزيد في الحجة ولا تنقص. كثرة القائلين لا تزيد في حجية القول، وقلتهم لا تنقص من حل الحجية. فالواجب المصير إلى النظر في المدارك، هو الذي يجب أن يصار إليه. هو على كل حال قضية هل يحق له أولا أن يقيس في هذه المسألة أو لا يجوز، هذا مسألة في العبادة أولا، هذا أولا المسألة الأولى. ثانيا أن من شرط الفرع والأصل أن يتحدا في الحكم، هو هنا غير موجود، اتحاد في الحكم غير موجود، لأن هذا حكمه الغسل وهذا حكمه المسح. ثالثا أن الجامع هنا غير ممكن، لأن الغسل يحصل بدون درك، والمسح لا يمكن أن يحصل إلا بدرك. يريد على المزني كثير من الاعتراضات في هذا القياس، لكن كما سبق أن ذكرنا في أول الكلام أننا لا نناقش الاحتجاج إلا بقدر البيان، وإنما نذكر التوجيهات فقط. وأما تقرير كل دليل والنظر في حجيته وقيمته العلمية وما يرد عليه، إذا اشتغلنا بهذا فلن نخرج من باب من أي باب من أبواب الفقه مدة طويلة. لذلك نريد الدليل ثم نذكر توجيهه وننبه على ما لابد منه، هذا هو الذي يتعلق الحكم. أما مناقشة هذه الأدلة أو مراجعة ما بنيت عليه والنظر في أصولها وقواعدها فهذا أمر على كل حال قلنا سابقا بأنه يصعب نشتغل به، لأنه يؤدي إلى كلام طويل ووقت عارض. كل حال قياس هناك فيها اعتراضات كثيرة.
ولا يشترط مقارنته بالماء، بل يجزئ ولو بعد صب الماء وانفصاله ما لم يجف الجسد.
المسألة الثانية التي تتعلق بالدرك هو زمان فعله، هل يكون مع الماء بحيث يصحب الماء، يصب الماء على العضو ثم يصحب الدلك الماء، هذا هو الذي اتفق على أنه مندرج في الدلك بلا نزاع، هذا متفق عليه أن يكون الماء مع الدلك، يمر الماء فيصحبه الدلك، هذا لا نزاع فيه. يبقى ما إذا كان الشخص قد صب الماء على العضو ثم أتبعه بالدلك، في خلاف بين المالكية، فمنهم من يرى بأنه الدلك الفقهي حقيقي، ومنهم من يرى تخلف الحقيقة فيه لأنه يرى شرطية المصاحبة، شرطية مصاحبة الماء لمرور العضو. ولكن الراجح عند الفقه المالكي أن كلا الصورتين تحقق الدلك، فسواء صاحب الدلك للماء أو كان متأخرا عنه، لكن بشرط أن لا يجف، بشرط أن لا يجف، فإن جف انتقل إلى المسح كما هو معروف أنه يسمى مسحا ولا يسمى غسلا عندهم. وأورد شيئا من الكلام في هذا النوع أخرى.
قوله بل يبدئ ولو بعد صب الماء وانفصاله، أي عند ابن أبي زيد خلافا للقى باشتراطه المقارنة ليس بالماء، فإذا انغمس بالماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه منفصل، فيكفي الكوب في هذه الحالة لا على الأول، على الأول لا على الثاني المردود عليه بالدم في كلام المصنف.
نعم، إذن خلاصة الكلام أن الدلك هنا يشمل الصورتين معا قد سمعتم ما ذكر، لكن يبقى توجيه هذين القولين. لماذا لا يسمى هذا دلك إلا إذا كان مع الماء؟ يقول هذا هو مفهوم الغسل الفقهي. الغسل الفقهي مفهومه أنه لا بد فيه من هذه المقارنة، هكذا يدعي، والآخر يدعي خلاف ذلك، يقول إن الغسل في الوضوء يتحقق بكلا الصورتين، فسواء وقعت المقارنة أو لم تقع، فإن حقيقة الغسل المطلوب شرعا يقع. ما هو المفزع إليه في هذا الباب كما سبق أن ذكر؟ هو اللغة، لأن الحقيقة الشرعية هنا غير موجودة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إلا أنه كان يغسل، لكن لم يذكروا كيف فعل، كيف يفعل، هل كان يصب الماء ثم يتبعه يده في مع صورة المقارنة، أم كان يصب الماء ثم يتبعه بعدما بعد ذلك يده على كل حال أو عضوه. فهذا كله في الحقيقة مرده إلى اللغة، ولذلك يبقى المعول عليه هنا واللغة. وقد قدمنا أن الدلك في أصله إدراجه في الأصل فيه نظر. نعم.
وأشار الشارح بقوله بل يجزئ ولو إلى آخره إلى أن قول المصنف ولو بعد صب الماء مبالغة في مقدره، والمحوج لذلك أن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم، لأن ظاهره والدلك واجب هذا إذا كان مقارنا لصب الماء، بل ولو بعد الصب خلافا لمن يقول إنه بعد الصب ليس بواجب، ونفي الوجوب يجامع الإجزاء مع أن المردود عليه يقول بعدم الإجزاء.
نعم.
أو ولو دلك بخرقته يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها، فإنه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد.
نعم. المسألة الثالثة مسألة النيابة بالخرقة وما شبه ذلك، هل يسمى هذا دلكا أم لا؟ الصورة التي قصد إليه المصنف هنا هي أن يأخذ خرقة ما شبه ذلك كمنطقة، يأخذ طرفها بيده اليمنى وطرف الآخر بيده اليسرى مثلا، ثم يمسح بها جسده، فيمسح بها جسمه بهذه الخرقة أو بهذه المنطقة وما شبه ذلك مما يعد آلة للمسح. قالوا هذا مندرج في مفهوم الدلك، فعرف من كلامهم أن الدلك عندهم لا يشترط فيه العضو، وإنما العضو وما يحل محله كخرقة ونحوها. فآلة الدلك عندهم تشمل العضو وتشمل ما كالخرقة هكذا، والإتيان الخرقة عندهم من باب الاختيار وليس من باب الاضطرار، فيمكن للشخص أن يستعمل هذا دون أن يكون مضطرا إليه. وبذلك بعض من تقدم من أهل الفتوى في هذه الأقطار كان يفتي الناس إذا شكوا في أنهم دلكوا بعدما يلبسون ثيابهم أن يدلكوا بالحائط والتياب عليهم. المفتين قلوا إذا كنتم شككتم في أنكم دلكتم مكان الماء فيمكن أن تذهبوا إلى الحائط وتدلكوا بالحائط والتوب على البدن، لأن هذا من باب الدلك بالخرقة، هذا واسع، وربما كان بعض الطلبة ممن أخذ بيد الفتوى كان لا يكاد يدلك إذا اغتسل إلا بعد أن يلبس ثيابه، فيدلك بثيابه كلها جسده، بذلك يحقق فقه الخلقة هكذا. فيقول إذا كانت الخلقة تحقق هذا فجبتي خلقة، فيلبس الثوب والماء ما زال الماء عليه، ما زال مبللا، فيمسح بثيابه فيقول قد دلكت يحقق الدلك المالكي، هكذا يفعل. لأن الخلقة كما هو معروف، معروف بأنها ينزلونها منزلة العضو في باب الغسل هكذا. أما إذا كانت الخلقة أصلا قد وضعها في يده كهذا الذي يوضع الآن في يده تمسح به الجسم، فهذا من باب المسح الذي يعتبرونه جائزا بلا نزاع. فتحقق عندنا هنا أن الدلك واسع، يمكن أن يكون بالعضو ويمكن أن يكون بالخرقة على الصورة المتقدمة. وإما إذا جعل شيء في اليد ووقع المسح به فهذا يحقق الدلك بلا نزاع. هذا ما يتعلق بمسألة الخرقة، قد قدم ما فيها إن شاء
الله.
نعم على القول المعتمد. نعم حسين.
أي ذلك خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بالخرقة مع القدرة باليد، وعليه اتصل عبد الباقي ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية تبعا لشيخ عيسى محمد بن الصبيح.
نعم. إذن في المسألة كما ذكرنا أن المسح بالخرقة تنزل منزلة العضو، وقد قدمنا أن هذا هو الرجح عند المالكية. بعضهم اعترض على هذا الباب في باب الاختيار، وخص جواز الخرقة بباب الضرورة، إلا أن الراجح هو ما ذكر من أنه يجوز أن يكون هذا الأمر بالخرقة وإن كان ذلك على وجه الاختيار وفي الساعة. والمسألة خلافية كما سمعتم، وما ذكر هو المعتمد.
وأما إن لفها على يده أو أدخل يده فدلك بيده ولا ينبغي فيه خلافه.
هذا هو هذه المسألة، لكن يبقى الآن أن نبحث عن مأخذ هذه الأحكام، مأخذ الحكم هنا، شنو هي الأسس العلمية المعتمدة في هذا الفقه كله. الذي تقرر أنه المعول عليه في الباب هو اللغة، اللغة مفهوم الغسل مندرج فيه الدلك، ومفهوم الدلك يندرج فيه ما كان بالعضو وما كان بما يحل محله، فجعلوا الغسل واسعا إذ أدرجوا فيه الدلك، وجعلوا الدلك واسعا إذ أدرجوا فيه ما كان بعضو وما كان بخرقة على الصورة المتقدمة. من أراد أن يناقش الفقه المالكي هنا لا يمكن له أن يبحث عن الأدلة من ناحية هذه الفروع، ليس من ناحية شرعية الدلك. شرعية الدلك قد يناقشون فيه بالنصوص، لأنه وردت أحاديث فيها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على جسده، والناقل يقول ثم أفاض الماء على جسمه. من ناحية شرعية الدلك قد يناقش بالحديث، لكن من ناحية هذه الفروع التي تذكر هنا إنما تكون بعد تسليمه أن الدلك فرض، فمناقشته هنا محصورة في اللغة. يناقشه يندرج الدلك في الغسل ثم تناقشه هل تنحصر هذه الصور بالدلك. هذه الطريقة التي يجب أن تتبع في مناقشة هذه المسألة، لأن المسألة هنا ما أخذها لغويون وهو محل المناقشة.
أو استنابة لكن عند عدم القدرة باليد أو الخرقة.
نعم، الاستنابة حقيقة الأصل فيها أنها لا تجوز إلا عند الضرورة، لا تجوز عند الضرورة. إذن فالدلك الأصل فيه أن يكون بالعضو، هذا هو الأصل فيه. ثانيا أن يكون بالبدن، وقد حدد بأنه خرقة أو الحبل، شنو شرط يكون خرقة؟ خرقة، حبل، منطقة، كل ما يمكن أن يكون وسيلة للدلك من الأدوات فهذا فهو مندرج فيه. ثالثا الاستنابة أيضا، أن تطلب من شخص آخر أن يدلك جسمك، وقد خصوا هذا الأمر بشخصين فقط، الزوجة والأمة فقط، لأن هذه أصلا ليست مطلوبة حتى يطلب لها غير هاتين المرأتين. ثم إن الاستنابة إنما تجوز إذا وقع العجز
عن الدرك الأصلي. هو هذا الدرك الأصلي. الاستنابة لا تكون إلا إذا وقع العجز عن الدرك الأصلي الذي يكون إما بالعضو وإما بالخلقة.
هذا هو الأصل في المسألة.
والصحيح
أن الاستنابة ليست مطلوبة أصلا، ليست مطلوبة أصلا، بل
إذا وقع العجز سقط الدلو
كما سيأتي في كلام المصنف. ولذلك مما ضعفوه في كلام ابن عاشير قوله وصل بما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، ضعفوا هذا الفرع، قالوا هذا الفرع ضعيف في ابن عاشير. بل الصحيح أن ما عصر يسقط.
أما استنابة غير الزوجة والأمة فهذا غير شرعي،
غير شرعي إطلاقا،
أن هذا في الأصل كان حكمه للسقوط، فكيف يمكن أن تطلب أمرا محظورا لتحقق به أمرا ساقطا طلبه في الشرع؟ إذن هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة التي تتعلق بالدلك، تكون بالعضو ثم بالبدل ثم بالاستنابة، ولكن الاستنابة إنما تجوز عند العجز الأصلي. ولذلك إذا كان الإنسان يستطيع أن يغسل جسده فهو الذي يلزمه ذلك، لا أن يطلب من المرأة يقول لها أجي اغسلي لي كرعين، أجي اغسلي لي راسي، أجي اغسلي لي، هو مستلق على قفه يقول لي هذا يسمى دركا. لا، لا يسمى دركا. هذه الاستنابة إنما تسمى دركا إذا وقع هذا، فإن تخلف هذا الشرط فهذا لا يمكن أن يقوم مقام هذين.
أو استنابة لكن عند عدم القدرة باليد أو الخلقة، فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه، وإن تعذر الدلك بما ذكر سقط ويكفيه تعميم الجسد بالماء.
نعم، وإن تعذر سقط، وإن تعذر أن يغسل الجسم بما ذكر سقط الدلك وسقط الغسل وسقط هذا الذي ذكر وهو المسح بالعضو، الغسل الفقهي، وإن كان هو يفيض الماء على جسده فهذا كافٍ. وبهذا تعلم أن المالكية هنا قد بنوا هذا الفرع إما على مراعاة خلاف الغير ما يسمى بمراعاة الخلاف، وإما أن يكون ذلك للمشقة والحرج. وإن تعذر سقط هذا الفرع قد يكون مبنيا على أنه مما في رفع الحرج، وقد يكون أيضا من باب مراعاة الخلاف فيسقطون هذا بناء على هذين الأصلين على ما يظهر من حاله. هذا هو أصل هذه المسألة على هذا الوجه. ثم قال
وما ذكره المصنف وجوب الدرك بالخرقة والاستنابة عند تعذره بيد قول سبنوني واستظهره المصنف. وقال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة، ورجحه ابن رشد فيقول هو المعتمد.
هذا الذي ذكرناه الآن مذهب من؟ مذهب سحنون. هذه طريقة سحنون،
والطريقة في الفقه مذهب يسلكه المجتهد في المذهب فيرجح به بعض الفروع على بعض، وبعض المذاهب يسمونه الوجه وبعضهم يسميه الطريقة. فمعتاد في مذهب الشافعي مثلا وغيره من يقول وله فيه وجه وأبدى فيه فلان وجها، لكن في مذهب المالكي يعبرون بالطريقة. وكل هذه الطرق إنما تأتي من التأصيل لأصول المسائل هكذا. إذن قلنا بأن الدلك يكون بالعضو، هذا هو الأصل في الشرع. ومعلوم أنه إذا سقطت الوسيلة أو تعذرت فالأصل في ذلك هو سقوط الحكم، هذا هو الأصل. وهنا لما سقط العضو انتقلوا إلى الخرقة، قالوا عجز عن وجود الخرقة انتقلوا إلى الاستنابة، هذا مذهب سحنون. وبذلك وسع مفهوم الدلك لكنه جعله على مراتب، ولا ينبغي أن تنظر إلى هذه المسألة بأنها مسألة يسهل بناؤها، إنه استعمل هنا نوعا من التصرف بالاختيار، وكان من الواجب عليه أن يوصل لهذه المسألة لأنها تشبه مسائل الكفارات وما شبه ذلك مما لا يمكن أن يقرر بسهولة. لذلك هذا المسلك ديال المسح هنا فيه ما يمكن أن ينتقد جدا، أنك لكي تقول ينتقل إلى الخرقة، هذا النوع من الانتقال من أين أخذته؟ الأصل في شريعة الإسلام أن الحقيقة الشرعية إذا تعلقت بأمر وسقط سقط الحكم، هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية. إذا تعلق الحكم بأمر
وتعذر ذلك الأمر إما بعدم وجوده أو ما بزواله هو أو إما بعدم القدرة الثمرية سقوط الحكم. هذا هو المعروف في الشريعة، ولو تتبعت فروع الشريعة لوجدت هذا الأمر. لكن لكي تنتقل إلى الخلقة هذه، من الذي أعطاك هذا الحق؟ الانتقال لا يكون إلا بالنص، أو قد إما بالاندراج وإما بالتنصيص. أن تقول مثلا بأن هذا الشيء هذا هو حكمه، فإن تعذر ينتقل إلى غيره. هذا النوع من الانتقال ما الذي يصنعه؟ تصنعه نصوص، إما بأن تنص على ذلك صراحة، فإن لم يجد فإن لم يجد فمن لم يجد هكذا، وإما أن يكون ذلك بنص عام تندرج فيه هذه الأشياء ويدل الدليل على أنها كلها ممكنة وجائزة العمل، لكن بالترتيب. هذا النوع من الفقه صعب، صعب جدا هذا النوع من الفقه. جيد، إذن كيف يمكن له هو أن ينتقل إلى الخرقة؟ كيف استطاع أن ينتقل إلى الخرقة؟ قال لأن مفهوم الدرك يدرجها، يدخلها لغة، وقال مفهوم الدرك تندرج تحته. إذن الدرك قلنا بأنه مفروض،
بأنه واجب،
والمسح بالخرقة تندرج تحت الدرك.
هكذا يقول. لماذا تندرج تحت الدرك؟
لأن الفعل ينسب إلى الفاعل لا إلى الآلة.
يتنسب الآلة. ما الذي دلك الجسد إذا كنت تدلكه بالخلقة؟ من هو الذي يدلكه؟ وش اليد ولا الخلقة؟ اليد.
وأما الخلقة فهي ماذا؟ وسيلة.
هذا توجيه كلامي بسحنون.
يندرج تحت الدرك المسح الإمرار الخرقة على العضو، لأن الفعل ينسب إلى الفاعل لا إلى الآلة.
الذي مسحه هو اليد وليس الخرقة. وقد قدمنا أن ذكرنا فيما سبق أن الفعل ينسب إلى من صدر عنه الحكم لا إلى الآلة. هذه غير آلة.
إذن فما الذي يعتبر هنا ذلك؟ هو العضو اليد وليس الخرقة.
لا ينسب إليها شيء، إنها وسيلة فقط. فعل ينسب إلى الشخص، إذا هو الذي دلك.
قضية الاستنابة هذه قالوا إذا وقال عجز عن الدرك الأصلي انتقلوا إلى الاستنابة،
بناء على القاعدة التي تقول ما هي؟
أش في القاعدة الميسور لا يسقط به بالمعسور. إذا تيسر أن يقع المسح
من غيرك فهذا لا يسقط المعسور، وهو أن تمسح أن تدلك لنفسك. إذا أمكن أن يكون الدلك من غيرك فيسر، فإن هذا لا يسقط ما هو معسور وهو أن تغسله. لكن كونوا شوية أذكياء في تنزيل القواعد. راه ندفع غالبا هذه القاعدة بأنها غادي تنزهنا بسلام، لكن أصحاب التقويم أقولنا واش
هذا الآن هذه الاستنابة هنا داخلة في الميسور
ولا ما دخلش؟ لأن ما يمكنش لك تستعمل المصطلح حتى تسأل عن ثبوته في الموضوع. شنو هو الميسور؟
الميسور خصو يكون شرعي، خصو يكون عنده الشرعية حتى يكون ميسور.
الميسور هنا مصطلح شرعي ماشي لغوي، ماشي لغوي، ماشي إذا عم أن يدوك أن تدوك المرأة مثلا للزوج جسده ميسور. لكن من قال لك بأنه مشروع حتى يحقق الحكم الشرعي؟ خصو يكون مشروع، هذا كنعتبره ميسور. بهدف تنزيل القاعدة على دائما على جزئيتي يجب أن يكون صاحبه ممن يستحضر المفاهيم حتى لا يقع في غلط التنزيل. رأى غلط التنزيل في القواعد سهل، يقع فيه كل من لم يتفطن إلى المفهوم.
ميسور شرعا ليس الميسور لغة، أن يكون يسير، أن يكون سهلا شرعا لا سهلا لغة، حتى يندرج هذا تحته.
نعم،
الاستنابة هنا الزوجة أو الأمة يجب أن يردنا إلى جواز الاستنابة في العبادات.
سيقول الملك في الاستنابة في العبادات، شنو الأصل عند الملك في الاستنابة في العبادات؟ المانع ولا الجواز؟ المانع. الأصل عندهم في باب العبادات أن الاستنابة غير مقبولة، بل إن أن يصب عليك الإنسان الماء وأنت تتوضأ ولا ما كيدير والو بحال السنبور، يعتبرون ذلك الأمر
مكروه، ما داروش حرام وما فتوش به الوضوء، لأنه ينزل منه منزلة العينية أو منزلة المطر أو منزلة ما ينزل منه الماء، لكنهم لا يعتبرون هذا بأنه خال مما ينظر فيه الناظرون، وهو أن هذا الفعل كان يجب عليك أن تفعله أنت ففعله غيرك، والأصل في العبادة البدنية أنها لا تقبل النيابة. إذا استحضرنا هذا كله وهو أن النيابة في العبادة على الملك غير مشروعة، ونظرنا في الميسور هنا بأنه يجب أن يكون مما قبله الشرع، لكل ميسورا شرعا لا لغة، ثم نظرنا في قضية الدرك هل يندرج فيه الخرقة إلى آخره، ونظرنا في ضعف هذه المآخذ كلها، فلشكنا سنرجح ما رجعه ابن رشدين طريقة ابن رشدين، وهو إذا تعذر العضو سقط الدرك، إذا تعذر استعمال العضو سقط الدرك، بناء على أن هذه الأمور كلها التي يمكن أن تكون أساسا لكلام السنة هنا فيها ما تقدم من وجوه النقل. خلاصة القول أن هذه الطريقة طريقة تسحنون، وأن مبتناها على أن الدرك يندرج تحت الفعل كالخرقة، فلذلك جعله منزلا منزلة اليد بلا فرق. ولما وصل للاستنابة قال إنها يتحقق بها الدرك إذا وقع العجز الأصلي عن الأصلي، وذلك أن الميسور لا يسقط بالمأسور، لكن يبقى أن هذا في باب العبادات، والأصل في العبادة أنها لا تقبل النيابة. هذه الآن منابع القول في هذه المسألة لمن أراد أن يتأملها وينظر فيها من أجل أن يعرف تقويم مآخذها إن شاء الله. ثم قال نعم لا لا ماشي شرط اليد، العضو تقرر أن العضو نعم الناس من يشترط اليد، وإذا كان ابن حبيب يشترط اليد وهذا مذهبه، فإنه يقول إذا تعذر باليد، وإن كان أمكن أن يكون بالرجل وإن يكون بعضو آخر فإنه يعتبره سقطا. إذن هذا ليس أصل مذهب ابن رشدين، وإنما هو أيضا مذهب من؟ ابن حبيب ونصره ابن رشدين. إذن الذي نستفيده هنا، استفدنا أن الدرك عند المالكية يكون باليد ويكون بالخرقة، فإذا تعذر هذا كله يصار إلى الاستنابة، هذا هو الذي نصره. وخالفهم في ذلك من خالفهم فقال نعم هذا مذهب سحنون، ولكن هذا هو الرجع نعم. المهم الفقه المتعلق بالمسألة افترض عند المالكية يرجع أصحاب المختصر أنه أولا أنه يكون أولا بالعضو ويكون أيضا بالخرقة يسوي بينهما، فإذا تعذر ذلك كله يصار إلى الاستنابة، هذه طريقة معروفة. طريقة الثانية طريقة ابن حبيب ورجحها ابن رشد، وهو أنه إذا سقط إذا عجز وإذا وقع العجز عن ماذا؟ عن الدرك باليد أو بالعضو يصار إلى السقوط، وإن تعذر سقط. نعم
قوله فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه، أي على ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه الصغير. الحاصل أن الخرقة في مرتبة اليد، فيخير في الدرك بأيهما، وأما الدرك بالاستنابة فلا يكون إلا عند عدم القدرة باليد والخرقة، هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخه. وعلى هذا فأو الأولى في كلام المصنف بالتخيير والثانية للتنويع، وقال مصطفى الرماسي الحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعذر اليد، فيخير بينهما كما أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما، كما يستفاد ذلك من ابن حاجب وابن عرفة.
نعم هذا هو وجه هذه المسألة عند المالكية وما أخذها تقدم بها. ثم قال
ثم شرع يتكلم عن السنن فقال وسننه أيغض مطلقا ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض زيادة إمطار، غسل يديه ثلاثا إلى كوعيه، أولا قبل إدخال إناء على ما تقدم.
نعم إذن انتهينا الآن من الفرائد وننتقل إلى السنن. الدراسة الفقهية المعتبرة هنا هو السرد، سرد الفرائد وسرد السنن وسرد المندوبات، هذا هو الذي يمضى عليه في كتب الفقه. أما العلاقة بين الفرائد والسنن والمندوبات والحكمة الشرعية في وجود هذا كله، فهذا يدرس في علم المقاصد،
يقال مثلا هذه الفرائد وهذه السنن. فالمعروف عند النظار في علم المقاصد أن تلك السنن تلك المندوبات تتمم الحكمة التي في تلك الفرائض. وبذلك نبه كثير من الناس ممن تكلموا في هذا الموضوع منهم الشاطبي إلى أن هذه السنن لا يجب أن ننزلها منزلة الشيء الذي لا يعتبر ولا يلتفت إليه، فإنها لو تركت أثرت في الفرائض. المكملات إذا تركت أثرت في المكملات. فلذلك يقولون في القاعدة المشهورة المندوب بالجزء يصير واجبا بالكل، بمعنى أن هذه السنن التي سيوردها المصنف هنا لا يجب أن تترك، لأنها لو تركت فكأنما ترك بها الواجب. ولذلك أثر كبير في تلك الفرائض، قد تختل فوائدها وحكمها وأسرارها الشرعية، وهذا يجب أن ينبه عليه حتى يستقيم النظر في هذه المسألة. لأن كلما دخلنا في باب السنن والمندوبات بعضهم يقول إذن انتهينا من الواجبات، وهذا الذي بقي لا قيمة له من ناحية الوجوب أو الطلب، لا بل له فوائده وله حكمه وله أسراره التي بها تمام ما قصد بتلك الفرائض والواجبات. فلا يستهان بهذه الأمور في باب العبادة. أول سنة بدأ بها المصنف في هذا الباب هي غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. هذه السنة أصلها من حديث عائشة الذي روت فيه كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه غسل يديه ثلاثا، وهذا يكون قبل إدخالهما في الإناء. ويتعلق النظر في هذه المسألة بأمور: أولا شرعية هذا الفعل. قال المصنف بأنه ماذا؟ سنة ولا فرض؟ لكن ما هو السنة هنا؟ وش الغسل ولا الأولية؟ ما صب السنية هنا؟ هذه السنة هنا ما صبها؟ وش غسل اليدين ولا الأولية؟ نعم، لأن غسل اليدين هذا يمكن أن يقصد بهما الشخص رفع الحدث عنهما، يمكن أن يقصد رفع الحدث عن يديه، وهذا واجب وليس سنة. ويمكن أن يقصد بذلك السنة وحدها، وبذلك سيلزم بأن يعيد مرة أخرى غسلهما إذا كان في أول الأمر قد غسل يديه ونوى رفع الحدث عنهما وقصد بالبدأة السنة فقد حصل المراد وأتى بالأمر بتمامه. وأما إن كان قصد فقط السنة بغسل يديه واستمر في الغسل حتى انتهى منه فلا بد أن يعيد غسل يديه هذا الفعل ولو في آخر غسله، لا بد أن يعيد غسلهما بنية رفع الحدث، لأن في الأول لم يغسلهما إلا بنية السنة. لذلك فمصب السنة هنا الأولية، هذا هو محل السنة، أن يغسل يديه أولا قبل إدخالهما في الإناء. وهذا في الحقيقة قد ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردته عائشة أنه بدأ النبي بيديه فغسلها بيمينه، غسل يديه ثم صب الماء على يساره فغسل به الأذى، والحديث كما هو معروف والمشهور قد قدمنا ذكره. على كل الأصل صرعية هذا الفعل أنه سنة، ولكن في الأولية في غسل اليدين هو الأول هو السنة. غسل الأذين واجب، فإن لم يكن غسلهما بنية رفع الحدث فقد أخل بالواجب ويجب على أن يعيد مرة مثل الأولية ومسبون. غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، قبل إدخالهما في الإناء، والملكية لهم في هذا الأمر تفصيل. نعم.
وسننه لا يغسل مطلقا ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنطار: غسل يديه ثلاثا إلى كوعيه أولا، أي قبل إدخالهما في الإناء على ما تقدم في الوضوء.
نعم، هنا قال كعيد، ويورد هنا أمر: هل يمكن للمندوب أن يحتوي على السنة؟ أجاب: نعم، يمكن للمندوب أن يحتوي على السنة، كما أنه يمكن للمندوب أن ينتقل إلى الفرض. وهذه مسائل تقرت عند المالكة وهي مشهورة فلا نطيل بها. نعم. خصوص حسن.
قبل إدخالهما في الإناء، أي إذا كان الماء غير جاري وكان يسيرا وأمكن الإفراغ منه، وإلا فلا تتوقف سنية غسلهما على الأولية. وهذا معنى قول الشارح على ما تقدم في الوضوء. وقيل المراد بقوله أولا أي قبل إزالة الأذى ولو بعد إدخالهما في الإناء، والمعتمد الأول، ولذا اقتصر الشارح عليه. وعلى كل من القولين لا يعيد غسلهما في وضوئه الذي بعد غسل الفرج لجعلهما السنة، غسلهما قبل إدخالهما في الإناء أي قبل إزالة الأذى فلا معنى للإعادة بعد حصول السنة. قال مصطفى الرماسي: وقول الشيخ أحمد الزرقاني لا، أنه يعيد غسلهما في الوضوء لا مساعد له إلا قولهم يتوضأ وضوء الصلاة، مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه. ولا يقال إن مس الذكر قد نقض غسل اليدين أولا، لأنه في الحقيقة للغسل، وحينئذ فلا ينتقد غسلهما بمس الفرج.
نعم، هذه مسألة تتعلق بما معنى الأولوية. هل معنى الأولوية بعد غسل النجاسة أو معنى الأولوية قبل غسل النجاسة؟ الصحيح عند المالكي كما رجحوا هنا أن المقصود بالأولوية هنا قبل إدخالهما في الإناء، وهذا قد قدمناه حاجة إلى إطالة الكلام فيه. نعم.
تنبيه: علم من كلام المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الأولية بالمعنى المذكور على الخلاف فيه، وإن كان غسلهما بعد ذلك واجبا لوجوب تعميم الجسد بالماء، والحال أن النية يأتي بها عند إزالة الأذى أو بعده.
نعم.
فغسل اليدين السنة لم تصادف نية رفع الحدث، فلا بد من إعادة غسلهما بعد ذلك. فإن روى رفع الحدث عند غسلهما أولا فلا يغسلهما بعد ذلك، وحصلت السنة بتقديمهما وفاقا بالبساط.
نعم، واضح.
قوله: وسماح بكسر الصاد، وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف، وكان الأولى التصريح به أي ومسح سماخ أي تقب أذنيه، وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع، هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر.
السنة الثانية بعد غسل يديه أن يمسح سماخ أذنيه. السماخ هو هذا الذي يدخل فيه الأذن، يدخل فيه الإصبع، ولا يطلب غسله ولا يطلب صب الماء فيه، أولا لما فيه من حديث، لما ورد من الحديث في هذا الموضوع تقرر به حكم المسح هنا، ثانيا ما علل به لما فيه من الضرر، إن الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح سماخ أذنيه كما هو معروف، وعللوا هذا بتوقي الضرر، لأنه لو صب الماء في الذنوب ربما أدى ذلك إلى ضرر في صحته به، فكان من الواجب عليه أن يمسح فقط. وكيفية ذلك أن يضع أن يبول إصبعيه بالماء ثم يدخلهما في سماخه ثم يحركهما حتى يتحقق من أن المسح قد حصل، هذه الطريقة المعروفة. ويستحسن ما يسمى بالكف وما سيذكره المصنف، وهو أن يجعل الماء على في كفه ويكفئ أذنيه عليه فيدخله الماء فيرجع، نعم يكفئ رأسه على جهة كفه تيدخل الماء والماء يرجع، لا يمكن أن يدخل إلى الداخل، ولكنه سيمسح وسيغسل هذا المكان، وهذه الطريقة المحمودة في مسح سماخ الأذنين. ثم قال:
وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله.
نعم.
وينبغي أن يكفئ أذنه على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر.
نعم. كفأ بمعنى قلب، قالوا كفأ الشيء يكفأ، وإذا قلبه بمعنى يكفأ كذا بمعنى يقلبه. واضح.
ومضمضة مرة واستنشاق مرة، وفي بعض النسخ واستنطار.
اختلفوا في حكم الاستنشاق والاستنطار، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، وذهب المالكية وبعض الفقهاء من أهل المذاهب الأخرى إلى سنيته، وهذا هو المعتمد عليه. وقد قدمنا مأخذ البحث في هذه المسألة، قلنا بأنه يتعلق باللغة، فمن الناس من يرى، وهم الحنافية ومن وافقهم الحنابلة، يرون أن الأنف والفم مدرجان في مفهوم الظاهر ظاهر الجسم، هذا هو رأيهم، يرون أن الفم والأنف مدرجان في مفهوم ظاهر الجسم. قد قدمنا بحثا في هذه المسألة فلا نطيل به، هذا فليرجع إليه. والمالكية والشافعية لا يرون هذا الرأي، كذلك الشافعية لا يرون هذا الرأي، ويرون أن الفم والأنف ليسا مدرجين في مفهوم الظاهر، وبذلك فإن المضمضة والاستنشاق من السنن وليس من الفرائض. وعلى كل حال ورد في ذلك بعض الأحاديث التي فيها ما تقدم ذكره في باب الوضوء، ومن أراد أن يرجع لهذه المسألة فليرجع إليها، هناك في أحاديث التي ورد فيها.
وأما ما يمسه رأس الأصبع خارج فهو من الظاهر الذي يجبه.
نعم، يمسه الظاهر إذا مرت يدك على الأذن فهذا يسمى ظاهرا. نعم، فإذا مررت يدك على الأذن مثلا يمكن أن تمسحه فهذا ظاهر، ولكن ما تدخل الأذن فيه، ما تدخل إصبع فيه، فهذا هو الذي يتعلق به المسح. نعم، يزيد قرأ.
قوله وأما ما يمسه رأس الأصبع خارج فهو من الظاهر، علم منه أن السنة في الغسل مغايرة للسنة في الوضوء، لأن السنة في الوضوء مسح ظاهرهما وباطنهما وسماخهما، والسنة هنا مسح الثقب الذي هو السماخ، وأما ما زاد على ذلك فيجب غسله.
نعم، تقدم أن ذكرنا أن بعض المصطلحات الفقهية تختلف من باب إلى باب، فذكرنا جملة من هذه المفردات وقلنا بأنه يجب أن تجمع هذه المصطلحات حتى لا يقع اللبس في الأبواب، جملة منها، ومنها لفظ السنة هنا، سنة المسح، سنة المسح في باب الوضوء، وسنة المسح هنا في باب الغسل، فقد فرق بينهما بهذا الذي تجدونه مسطورا هناك، فليكتب هذا ولينبه عليه وليفهم حتى لا يقع الخلط بين هذين الموضعين في فهم لفظ السنة في هذين المقامين. وموجب هذا الاختلاف هو النقل، الأخبار والآثار وليس اللغة، أنه إذا وجدنا مفهوما في هذا الباب قد خالف لفظ له مفهوم في هذا الباب، ووجدناه في باب آخر له مفهوم آخر، فهذا مرده إلى الآثار والأخبار، أن المفاهيم التي لا تسند إلى اللغة هي التي يكون فيها مثل هذا التغيير، أما الألفاظ التي تسند إلى اللغة فإنها لا تختلف وإنما تبقى على معناها، وبذلك فهذه التي يسمى الآن بحق التداول في فهم المصطلح، أن المصطلح يفهم هنا في هذا الحق يتداول فيه بمعنى، وفي هذا الحق يتداول فيه بمعنى، هذا كيتسمى الحق التداولي كما كيسموه في اللغة المعاصرة، فلا بد أن تتنبه لهذا الحق بأنه ليس هو هذا، ولكن من الذي يصلح هذه المفاهيم في هذه الحقول؟ يصنعها النص الشرعي وحده، إذا وجدنا التصرف الشرعي قد تصرف في موضع على وجه وتصرف في موضع آخر على وجه، كان ذلك موجبا لهذا الذي تجدونه من الاختلاف بين المفاهيم، وقد كثرت هذه المفاهيم التي تختلف باختلاف الأول.
ثم شرع في بيان مندوباته بقوله.
إذن انتهت السنن هنا، قد قلنا بأن ما هي هذه السنن، أولا أصل يدين، أولا قبل إدخال في إمناء، ثم مسح سماخ الأذنين، ثم مضمضة، وآخرا استنثار. هذه هي سنن الغسل عند الفقه المالكي. ثم انتقل إلى المندوبات فقط.
وندب بدءه بعد غسل يديه أولا لكوعيه بإزالة الأداء النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره، مني أو غيره.
نعم، هذا الحقيقة الكيفية التي وردت في هذا كله مردها إلى ثلاث طرق في الحديث. الأول ما روته عائشة رضي الله عنها، حديث أم ميمونة وأم سلمة، هذا هو المعول عليه في هذا الباب. إنه كما تعلمون أن أحاديث الغسل كلها مما روته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو النساء فقط، بذلك فالمعول عليه في هذا الباب هو هذه الأحاديث. وهذه الحديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع له الماء بدأ بهذا، وأنه غسل يمينه ثم صب الماء على يساره فغسل محل الأداء، غسل النجاسة التي في جسمه في محل، وليس من شرط أن تكون النجاسة موجودة، بل محل الأداء، محل الذي يكون عادة فيكون فيه الأداء سواء وجدت أو لم توجد، فهذا سنة، فهذا مندوب عند المالكية مستقل، ومن أتاه فقد أتى بهذا المندوب اتبع هذه السنة.
وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوئه.
نعم، إذن فإذا دخل هذا الشخص في الوضوء ماذا وهو الآن يغسل هذه المواضع، ما الذي يفعل؟ ينوي رفع الحدث عن ذلك المكان، وإذا نوى رفع الحدث عنه بهذه الصورة فإنه لو قدر له أن يمسه أن ينوي رفع الحدث عنه حتى لا يحتاج إلى مسه مرة أخرى، لأنه لو مسه مرة أخرى نقض الوضوء، إذن فليبدأ الآن ولينوي رفع الحدث عن هذا المكان، يعني رفع الحدث الأكبر، فإذا ما نوى هذا واستمر في الغسل وتوضأ فإن وضوءه حينئذ يتم. ولو قدر أنه لم ينوي ذلك عند هذا المحل بأن ذهل عن القصد إلى رفع الحدث عند مسحه لهذه المواضع فيستمر يغتسل، ولا بد أن يغسل مرة أخرى هذا المكان، فإذا ما غسله مس، وإذا مس انتقض وضوءه الأصغر، ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى إذا كان يريد أن يبدأ به قبل أن يمسح أن يغسل باقي جسده. أن الصورة هي هذه، رجل أراد أن يبدأ بأعضاء الوضوء وغسل محل الأذى، إذا غسله بنية رفع الحدث عنه فهذا كاف، فإذا ما أتم وضوءه حينئذ عليه أن يحذر أن يمسه فقط ويستمر حتى يكمل غسله. أما إذا كان لم يغسله بنية رفع الحدث فقد يتوضأ يغسل وجهه ويده، ولكن يجب أن يعيد مرة أخرى دلكه، فإذا دلكه نقض وضوءه. لذلك نبه هنا إلى أنه يجب عليه أن يستحضر هذه المياه عند هذا الأمر، وبذلك ينجو من نقض وضوئه بغسله مرة أخرى. لا، الغسل أن يبدأ بغسل محل الأذى هو الذي يتعلق به الحكم، سواء وجد فيه الأذى أو لم يوجد، هذا الترتيب هو المطلوب، أن يبدأ بغسل يديه ثم يبدأ بعد ذلك بغسل محل الأذى ثم يتبعه له، هذا هو متعلق الحكم، وليس من الشرط أن يكون فيه الأذى، لأن الأذى إذا كان فيه فلا بد أن يزيله أولا حتى يكون نظيفا ثم بعد ذلك يغسله بنية رفع الحدث. ويمكن أن يجمع بينهما في نية واحدة، أن يكون فيه الأذى فيغسله بنية إزالة النجاسة وبنية أيضا رفع الحدث، ويحصل له الأمران معا في هذه المسألة. نعم، هو إذا كان فعل ذلك مع جواز المسح بالخلقة كما تقدم فهذا لا يضر، فهذا لا ينقض الوضوء. وكالحال إذا كان متوضئا وخاف أن ينقض الوضوء ولبس شيئا على يده وكمسة أن يكون كتيفا فهذا لا ينقض الوضوء. نعم، لا، ودب القضية ديال النقض، النقض له حقيقته المنفصلة، فإذا لم يتحقق الفعل الناقض الذي تقرر في باب الوضوء فإنه لا ينقض حتى في باب الغسل. إذا كان الدلك إذا حصل بالخلقة قد يتحقق بها الدلك ولا يتحقق بها النقض، فليس من شرط أنه تحقق بها الدلك أن يتحقق به النقض، فليس من شرط ذلك. نعم، إيه ما قال؟
فإن لم ينوي عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك، فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو بعض أن تقضى وضوءه، فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء وضوء بنيته على ما سيأتي، ثم ينذب بدء بأعضاء وضوئه كاملة فلا يؤخر رجليه لآخر غسله ويجوز خير مرة.
نعم، المندوب الثالث ما هو؟ أن يبدأ بأعضاء الوضوء، أن يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها عما سواها من أعضاء الجسم الأخرى. والمالكية لديهم طريقتان في هذه المسألة، طريقة الأولى أن يتوضأ بالتمام، ووجه ذلك أن يغسل جميع أعضاء الوضوء ثم يغسل رجليه بتمامها ثم يكمل جسمه، وهذا كافٍ في تحقيق طهارة الحدث الأكبر والأصغر. أو أن يتوضأ فيغسل جميع أعضاء الوضوء إلا رجلين، وهذه طريقة أخرى. والمعول عليه في بحث هذه المسألة ما ورد من النصوص في هذا الموضوع، ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ورد عنه بفعله أنه توضأ وضوءه للصلاة، فتوضأ وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة. وظاهر هذا اللفظ أنه توضأ وضوءا تاما، أنه قال وضوءه للصلاة، وضوء للصلاة معروف بأنه هو هذا الذي تم. وورد أيضا في حديث ميمونة أنه توضأ وترك رجليه حتى آخر الوضوء فغسلهما. ومثل هذا النوع من الأدلة إذا وردت فإنه تحكم فيها القواعد التي وضعت في هذا الموضوع، وهو حمل المطلق على المقيد، وما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة ورجحه جماعة منهم أن المطلق وهو وضوءه للصلاة، ولم يأتي تقييد لهذه الحالة. وورد في حديث الآخر أنه أخر رجليه حتى أتم غسله. إذن فالراجح هنا هو أن يحمل المطلق على المقيد، فيقال بأن المطلوب أن يؤخر رجليه حتى يغتسل، حتى يكمل غسله. إذن ففقهاء النظار في هذه المسألة أتوا بمذاهب ثلاثة: مذهب من يرى التأخير مطلقا من غير تفصيل، ومنهم من يرى التقديم، والمالكية عملوا بالحديثين معا فحملوا المطلق على المقيد، فذهبوا إلى ترجيح تأخير الرجلين، هذا هو المعول عليه في هذا الباب. ولكن هذا كله فقط من باب الندب، وأما لو أتى المرء بأي صورة من هاتين الصورتين فذلك جائز بلا نزاع. إذن هذا هو حال وضوءه للصلاة. نعم. ما ورد شيئا من التقرير في الحاشية في هذه المسألة.
وقت بنية رفع الجنابة فلا يندب التثبيت بل يكره، وأعلاه أن يندب البداءة به قبل أسفله.
هنا من اللي قال عيد النص؟
ثم يندب بدء بأعضاء وضوئه كاملة فلا يؤخر رجليه لآخر غسله، ويجوز التأخير مرة بنية رفع الجنابة فلا يندب التثبيت بل يكره.
هذا كلام من؟ كلام الدردير. يوجد كلام في الحاشية فيما يتعلق بمسألة التأخير وعدم التأخير. شنو قال فيه؟
ويجوز التأخير بمعنى الخلاف الأولى، إذ لولا تقديم غسلهما قبل تمام التداقي. قال ابن القيم: وهو خلاف الراجح، والراجح في غسله بعد فراغ، أنه قد جاءت بما في الأحاديث كحديث ميمونة، ووقع في بعض الأحاديث الإطلاق، والمطلق يحمل على المقيد.
هذا هو مذهب مالك. إذن فالراجح وإن كان ما ذكره المصنف يخالف هذا هو تأخير الرجلين حتى يكمل غسله، فيه هذا الذي تقرر من الأصول وهو حمل المطلق على المقياد، وبذلك يترجح هذا الرأي. ثم قال: ولا يندب التثليت. نعم نعم، ولا يندب التثليت. قال هنا يغسله مرة. هذه المسألة ليست على هذا الذي ذكره المصنف، بل وقع الاعتراض عليه أيضا في هذه المسألة، لأنه ورد في الأحاديث ما يدل على ثبوت التثليت أيضا في أعضاء الوضوء في الغسل، فإذا تقرر هذا بالحديث وقد ثبت فيجب المصير إلى هذا الذي ورد فيها.
مرة تبع المصنف فيما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه، واقتصر عليه في التوضيح أيضا. قال مصطفى الرماسي: ويرد عليه ما ذكره الحافظ بن حجر الباري، لأنه قد ورد من طريقته، أخرجه النسائي والبيهقي رواية سنة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه تمضمض ثلاثا وشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا انتهى. وقد علمت أن معتمد مرضو في الجزول أن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده.
إذن فورد في نص المختصر أن وضوء الغسل يكون مرة مرة مرة، وتبع في ذلك ظواهر النصوص التي ورد فيها وضوءه هكذا، ولكن ورد ما يدل على ثبوت التثليت في وضوء الغسل أيضا، وقد سمعتم دليل ذلك وهو متقرر. إذن فيفسر وضوءه للصلاة على باستصحاب أصله، وهو أنه كان يكون مثلثا، أنه يحصل أيضا بالتثليت. فمن توضأ في أول غسله يندب له يسن له أن يأتي بالتثليث كما هو الأصل في الوضوء، وهذا الذي رجحه المصنف هنا ضعيف، وعليه يقرر ما تقرر بالحديث ويعول على ما ثبت به. نعم.
فلا يندب التثليث بل يكره.
نعم.
وأعلاه أن يندب البداءة به قبل أسفله.
نعم.
وميامنه يندب البداءة بها قبل مياصره.
نعم.
تثليط رأسه أن يغسلها بثلاث غرفات يعمها بكل غرفة الأولى هي الفرض، وصفته الكاملة أن يبدأ بغسل يديه إلى بوعيه ثلاثا قائلا بسم الله، ينوي به السنة فيغسل الأذى ففرجه وأنتيه وذبره ناويين رفع الحدث الأكبر فيتمضمض فيستنشق النية فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين فيمسح رأسه فسماخ أذنيه فيغسل رجليه مرة ناويا بهذا الوضوء الجنابة، لأنه قطعة من الغسورة قدمت أعضاء الوضوء لشرفها على غيرها، ويخلل أصابع رجليه وجوبا هنا، ثم يخلل أصول شعار رأسه بلا ماء ندبا لتنسد مسام الرأس، ثم يفيض الماء عليها ثلاثا يعمها بكل غرفة فيغسل أذنيه على ما تقدم فرقبته، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسل عضده إلى مرفقيه ويتعاهد إبطه إلى أن ينتهي إلى الكعب لا الركبة كما قيل به. ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، لأن الشق كله ينزل منزلة أذن واحد، وإلا ورد عليهم أن يقال بما قلتم بالانتهاء إلى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء إلى الفخذ، ثم من المنكب الأيسر إلى الفخذ، ثم من الفخذ إلى الركبة، ثم الفخذ الأيسر كذلك، ثم من الركبة إلى الكعب، ثم من الركبة الأيسر كذلك مع عدم الاستناد إلى حديد يفيد ذلك، ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك، وإذا غسل كل جانب يغسله بطنا وظهرا حتى لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن، فإن شك في ذلك غسل ظهره وبطنه، ولا يجب غسل موضع شك فيه إلا إذا لم يكن مستنكحا، وإلا وجب الترك. وإذا مر على العضو بعضو أو بخرقة حصل الدلك الواجب ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة أخرى، ولا شدة ذلك لأنه من الغلو في الدين.
هنا المصنف سرد هذه المسألة وهي واضحة والواضحة، وكل هذا في الحقيقة مأخوذ من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها وأم ميمونة، وكذلك الحديث التي وردت في هذا الباب وهي العمدة في هذا كله، فلا نحتاج إلى تقريره لأنه مقرر بالنص. تبقى بعض المفاهيم التي وقع فيها الخلف بينهم، وحديث يبدأ بالميامين قبل المياصير وبالأعلى قبل الأدنى، هنا وقع بينهم خلف في الفهم في هذه المسألة، فذهب بعضهم فيها إلى صورة
أنه تعارض هنا تقديم الميامين تقديم الأعلى،
فلما كان الأمر بهذا الحال ظهرت في هذه المسألة طريقتان.
طريقة الأولى من يقول بغسل الجهة اليمنى بإطلاق، هذا الذي قرره المصنف وهذا الذي اختاره في المختصر هنا، ثم الجهة اليسرى بإطلاق، وهذا يحقق تقديم الميامين، لكن فيه تقديم الأسفل على الأعلى،
فيه تقديم الأسفل على الأعلى في هذه الصورة. وجه ذلك
أن الجسم هكذا، إذا غسلت الجانب الأيمن وصلت مثلا إلى هنا يبقى هذا أعلى، يبقى هذه الجهة اليسرى أعلى. نعم، قد تحقق غسل الجهات اليمنى، لكن يتخلف الأعلى. عندما تغسل هنا، عندما تغسل من الركبة مثلا إلى الجنب مثلا، فهذا الأعلى قد تركته، فكيف تقدم الأعلى مع تقديم اليمين؟
اختار بعضهم طريقة وهو جعل أطراف الأعضاء فقط معتبرة،
فيغسل مثلا إلى الركبة
مثلا، يقولون
يغسل الجسم مثلا هنا ثم يغسل هنا، هذا ما في مشكلة
قد يتحقق فيه هذا،
لكن إذا نزلت إلى الرجلين تغسل هنا إلى الركبة
بارك
ثم تصعد فتحقق الأعلى إلى الركبة، ثم تغسل هذا فتحقق الجهة اليمنى، ثم تغسل هذا فتحقق
ماذا؟ جهة اليسرى تحقق الأعلى.
لكن هذا النوع من الهيئة الآن وهو أن نفصل بين الجسم، فنسأل هذا جزءا وهذا جزءا، هذا أعلاه نغسل هذا ثم نغسل هذا ثم نغسل هذا ثم نغسل هذا، هي الطريقة التي ذكرها بعضهم، قال هي التي يتحقق بها عدم ترك الأعلى. أما إذا غسلنا هذا كله فبمجرد ما نصل إلى هنا ونغسل هذا قدمنا الأسفل على الأعلى.
ها؟ إذا فما هو الطريق؟ الطريق هو النظر في اللفظ، في اللفظ.
قال هنا ما كانش في الأسفل والأعلى، هذا كله عضو واحد.
هذا كله عضو واحد.
قبلتم أن يكون هذا أعلاه هنا وأسفله هنا، ما قبلتم هذا؟ لماذا لا تقبلون أن يكون منتهاه هنا في وسط الفخذ مثلا؟ علاش درت الركبة هي منتهى هذا الطرف ولم تجعلوا الفخذ هو منتهى الطرف؟ لماذا جعلتم ذلك؟ هنا إذن الطريقة المرجحة هي هذه، يغسل الجهة اليمنى بإطلاق بتمامها ثم يغسل الجهة اليسرى بتمامها، هذا هو الراجح. قال هنا لا يرد علينا أننا غسلنا الأسفل قبل الأعلى لأن العضو الواحد يعد شيئا واحدا، ما فيش الأعلى والأسفل، فنحقق اليمنى وتحقيق تقديم اليمين بهذا، وكذلك أيضا تقديم الأعلى على الأسفل. هذه الطريقة واضحة، لأن هذه الطريقة وهي أن نخصص كل طرف هنا بحكمين،
يتوقف هذا على النص، هذا يتوقف على النص، وهذا ما أورده الشارح هناك ساردا له متسائلا، من أين لكم أن نخص هذا المكان إلى هذا بالغسل ثم نرجع فنغسل هذا إلى الركبة ثم نرجع فنغسل هذا ثم نرجع، من أين لكم هذا الترتيب؟ وهذا يتوقف على النص، ومثل هذا لا يحصل إلا بالنص والنص لم يرد. إذن فالطريقة المرجحة عندهم وغسل اليمنى بإطلاق وغسل اليسرى بإطلاق، وبذلك يتحقق هذا الذي ذكره هنا في هذه. أعيد هذا التقريب.
قوله أعلاه أن ينجب البداءة به قبل أسفله، وميامنه ينجب البداءة بها قبل مياصره، وتثليث رأسه أن يغسل هذا بثلاث غرفات فليعمها بكل غرفة الأولى هي الفرض، فصفته الكاملة أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا قائلا بسم الله ينوي به السنة، فيغسل الأداء ففرجه وأنتيه وظهره ناوي الرفع الحدث الأكبر، فيتمضمض فيستنشق بنية سنية، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، فيمسح رأسه فسماخ أذنيه، فيغسل رجليه مرة مرة ناويا بهذا الوضوء الجنابة، لأنه قطعة من الغسل في صورة وضوئه، قدمت أعضاء الوضوء لشرفها على غيرها، ويخلل أصابع رجليه وجوبا هنا، ثم يخلل أصول شعر رأسه بلا ماء ندبا لتنسد مسامر الرأس، ثم يفيد الماء عليها ثلاثا يعمها بكل غرفة، فيغسل أذنيه على ما تقدم فرقبته، ثم يفيد الماء على شقه الأيمن، يغسل عضده إلى مرفقه، ويتعهد إضه إلى أن ينتهي إلى الكعب للركبة كما قيل به، ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي.
الآن بدأ في مناقشة هذه المسائل، المسائل كلها مبنية على النصوص، هذه مبنية على النظر، هنا بدأ الآن في صدي هذا المثل. نعم زيد.
ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، لأن الشق كله ينزل منزلة عضو واحد، وإلا ورد عليهم أن يقال لما قلت بالانتهاء إلى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء إلى الفخذ، ثم من المنكب الأيسر إلى الفخذ، ثم من الفخذ إلى الركبة، ثم الفخذ الأيسر كذلك، ثم من الركبة إلى الكعب، ثم من الركبة الأيسر كذلك، مع عدم إسناد إلى حديد ذلك.
هذا هو المشكلة، هذا النوع من الكيفيات ليست محل النظر، لا بد من حديث يبين هذا النوع من الانتقال. إذا لم يرد حديث يبين هذا الانتقال، وجب البقاء على هذا الأصل الذي ذكر أولا.
ثم من الركبة إلى الكعب الركبة الأيسر كذلك، مع عدم سناد إلى حديث ذلك، ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك، وإذا غسل كل جانب يغسل بطنا وظهرا حتى لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن، فإن شك في ذلك غسل ظهره وبطنه، ولا يجب غسل موضع الكفين إلا إذا لم يكن مستنكحا، وإلا وجب الترك. وإذا مر على عضو بعضو أو بخرقة حصل الدلك الواجب، ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة أخرى.
إذن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.